إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها النجاة غدًا والفوز للعبد أبدًا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. معاشر المؤمنين، إن في أحداث التاريخ وقصص المرسلين وسير السابقين لعبرة للمعتبرين، وذكرى للمتفكرين، وعظة للمتعظين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن الأيام العظيمة والأحداث الجليلة والمشاهد الفارقة الفاصلة في حياة البشرية يوم العاشر من شهر الله المحرم، يوم عاشوراء، حتى قال فيه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالوقوف من خلال استلهام الدروس والعبر والعظات في أيام الله، قال: وذكرهم بأيام الله، وهي تلك الأحداث العظام التي امتن الله سبحانه وتعالى فيها على عباده وأوليائه بالعزة والنصر والتمكين. وهذا اليوم يا عباد الله، حتى تؤخذ فيه العبر والدروس، لا بد أن نفهم وأن نعي حقيقة ما يرتبط بهذا اليوم. وفي كل حدث وقصة ومشهد هنالك أبعاد ثلاثة لا بد أن يستحضرها العبد حتى يقف عند أهم الدروس والعبر، لأن أخطر معركة في الصراع الدائر بين الحق والباطل هي معركة الوعي. وهذه الأبعاد الثلاثة تسمى مثلث الوعي، وهي البعد الزماني والبعد المكاني والبعد العقدي الشرعي. البعد الزماني مرتبط بالتاريخ، وهذا الحدث نقطة فارقة جسيمة عظيمة في حياة البشرية، لأن ما قبلها ليس كما بعدها، إذ أنجى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم موسى ومن معه من أهل الإيمان، وأهلك فرعون ومن معه من أهل الطغيان. ومن حيث البعد المكاني، لابد أن نقف عند الهدف الأسمى من مسير موسى عليه الصلاة والسلام. ما هو هدفه؟ وما هي غايته؟ وما هو مقصده الأعظم؟ إنها بيت المقدس، إنها الأرض المقدسة، هذا هو البعد المكاني الجغرافي. أما البعد الشرعي العقدي فهو مرتبط بأمر أوحاه الله سبحانه وتعالى، وكذلك مرتبط بكليم الله عز وجل وبأعظم أنبياء بني إسرائيل وبخير الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام وبعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو موسى عليه الصلاة والسلام. وحتى نفهم هذا المشهد علينا أن نستحضر بأن موسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر نبي ذكر في القرآن، حيث ذكره الله عز وجل في 136 مرة، وقصة موسى هي أكثر قصة تكررت في القرآن، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: كاد موسى أن يأخذ بالقرآن. وذكر السعدي رحمه الله في بيان السبب في ذلك فقال: إن أعظم قصص القرآن قصة موسى، لأنه عالج فرعون وجنوده وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة، إذ أن الله عز وجل عندما أرسل الأنبياء والمرسلين كل منهم كان يعالج قومه الكافرين إلا موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه عالج الكفار فرعون وقومه، وكذلك عالج من آمن به من قومه بني إسرائيل. لذلك كانت فيها العبر والعظات. وفي هذا اليوم الفارق يوم عاشوراء فيه عبر ودروس مجملة نجملها في أمرين: بأن الله سبحانه وتعالى ناصر لأوليائه وعباده المؤمنين ولو بعد حين، والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى سيهلك الطاغين الظالمين مهما طال ظلمهم وطغيانهم فهو إلى زوال. أما إذا أردنا أن نقف مع الدروس والعبر بشكل تفصيلي، لا بد أن نعرف المراحل التي مر بها موسى عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الله تلك المراحل مفصلة في كتابه. المرحلة الأولى مرحلة الولادة حتى خروجه من مصر، ثم مرحلة بقائه في مدين 10 سنين، ثم مرحلة عودته إلى مصر وحصلت البعثة والتكليف والرسالة والمعجزات في مسيره إلى مصر، وكل ذلك حصل في الأرض المباركة. والمرحلة الرابعة هي المرحلة الفاصلة المهمة التي بدأت في يوم عاشوراء، لأن ما بعدها سيكون بمثابة الإسراء لنبي الله موسى، كما أن لمحمد عليه الصلاة والسلام معجزة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة المبهرة والحدث المفصلي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بل في حياة البشرية، الذي من خلاله منح السيادة للأرض المقدسة للمسلمين، ومن خلاله جعل ميراث هذه الأرض للمسلمين وانتقالها من الأنبياء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيوم عاشوراء هو يوم إسراء نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وهنالك اشتراك في ذكر هذا الإسراء مع إسراء النبي عليه الصلاة والسلام في 3 كلمات بيّنها الله سبحانه وتعالى، هي لفظ الإسراء والليل والعبودية. فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي موسى قال سبحانه في 3 مواضع من القرآن: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. وفي الآية الثانية يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وفي الموضع الثالث يقول ربنا سبحانه وتعالى: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فهذه المشتركات 3: الإسراء هو المسير ليلا، والمسير يدل على الانتقال، ويدل على الانتقال في مرحلة عصيبة حرجة خطيرة. ثم الليل يشير إلى الستر الرباني وإلى الحماية الإلهية، وكذلك يشير إلى صعوبة الانتقال وشدته وكذلك يشير إلى أن ما بعد هذا الانتقال بزوغ فجر النصر والحرية، وكذلك العبودية هي الصفة الجامعة التي شرف الله سبحانه وتعالى بها عباده وأولياءه، وهي أعلى مراتب التكريم والتشريف. ولن يتحقق النصر لهذه الأمة إلا بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فبداية المسير لموسى من مصر إلى الأرض المقدسة، وبداية المسير لنبينا عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المسجد الأقصى، وبعد إسراء النبي عليه الصلاة والسلام كان المقصد في الإسراء في الانتقال والإعداد هو بيت المقدس، ثم كان المعراج أي معراج الأمة ورقيها وسؤددها وتمكينها انطلاقا من بيت المقدس. وكذلك لموسى الانتقال والمسير كان لبيت المقدس، وكذلك كان الإسراء معجزة مبهرة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان إسراء موسى العاشر من محرم معجزة عظيمة كما حصل وكما تعلمون في إغراق الله لأعتى طاغية فرعون. وكذلك كان في إسراء النبي عليه الصلاة والسلام هي أسعد ليلة في حياته، كذلك كانت ليلة إسراء موسى من الليالي العظيمة في حياته، وكذلك فيها بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام بتمكين هذه الأمة. وكذلك إسراء موسى فيه بشارة لفتح بيت المقدس، وكذلك فتح الأرض المباركة تلميذ النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه، وفتح الأرض المقدسة تلميذ موسى يوشع ابن نون. فهكذا يكون المشهدين، مشهد الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام ومشهد الإسراء بموسى عليه الصلاة والسلام، بهذه الدروس والعبر ينبغي أن يقف المسلم مستلهما كل ما فيها من آيات ومن براهين ومن دروس وعبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، عباد الله، لما سار موسى عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل بعد أن أغرق الله فرعون وجنده، وكان هدفه الأوحد هو تحرير بيت المقدس، الأرض المباركة، الأرض المقدسة من العمالقة الجبارين الوثنيين، ولكن عندما وصل وحاصرها خذله قومه لأنهم أهل جبن وخذلان. لذلك عاقبهم الله سبحانه وتعالى بالتيه الحسي 40 سنة يتيهون في الأرض، وهذا التيه مقدر بزمن محدد، فإن الله قد أزال هذا الجيل المخذل الجبان وجاء بجيل شجاع مؤمن موحد حقق العبودية فسار لفتح بيت المقدس. وكذلك هذه قاعدة وهذه معادلة ينبغي أن يستحضرها المسلمون، فإن الله عز وجل يعاقب كل من تخلى عن بيت المقدس بالتيه المعنوي، والتيه المعنوي تيه بجميع مناحي الحياة، تيه حتى في المشاعر، وتيه في الأحاسيس، وتيه في التصورات، وتيه في الأهداف، وتيه في الأحكام، وتيه في السياسة، وتيه في الاقتصاد، وتيه في الإدارة، وتيه في الإعلام، وتيه في العبادة، وتيه في كل شيء. وهذا التيه ليس له مدة محددة، إنما هذا التيه يزول بتحقيق العبودية، لأن العبودية هي الكفيلة بإزالة هذا التيه وبداية عهد جديد لتحرير المقدسات. فإن الله سبحانه وتعالى جعل بيت المقدس والمسجد الأقصى نقطة ارتكاز، والصراع في العالم حول هذا المكان في جميع الأزمان بلا استثناء. فإذا ما أرادت الأمة أن تتحرر من هذا التيه فعليها بتحقيق العبودية، وإذا حققت العبودية فإنها بداية العروج والرقي والتمكين واسترداد المقدسات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسجد الأقصى، وأن يحرره من براثن الغاصبين، وأن يحفظ أهلنا في غزة وفي فلسطين، وأن يرد كيد الصهاينة المجرمين المعتدين في نحورهم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألهم هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك، ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم كل أهلنا وإخواننا في غزة وفي فلسطين معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم وعليك بالصهاينة المجرمين يا رب العالمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم وحرر المسجد الأقصى من براثن الغاصبين، اللهم واجعله شامخا عزيزا مرفوعا إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.